السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا أن أجلسنا على مجلس فيه قوت القلوب. القرآن كتاب الله، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. القرآن كتاب لا يبلى بكثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه. الكلمة القرآنية كلمة حية تلد المعاني المتجددة. القرآن جليس لا يمل، وصاحب لا يغش، وما جالس أحد هذا الكتاب إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان من عمى وجهالة وضلالة. والمسلم مطالب بالتدبر والفهم ثم العمل بما فهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أعظم ما اجتمع عليه المجتمعون وتكلم فيه المتكلمون كتاب الله، لأنه يعلمنا عن الله المحبوب المألوه المتفرد بالجلال والجمال والكمال. اليوم هو اللقاء السادس في تفسير سورة الحج، وكما تعودنا أن نأتي بالمعنى الإجمالي للقاء الماضي، فسيتم إعطاء التفسير الإجمالي أو المعنى الإجمالي من الآية الواحد بعد الثلاثون إلى الآية السابعة بعد الثلاثون. في قوله تعالى، وهذه الآية الواحد بعد الثلاثون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله متوكلين على الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الفتح والعون والعلم والإعانة. في قوله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، إلى آخر الآيات. ما معنى حنفاء؟ أي مستقيمين لله على إخلاص العمل له، مقبلين عليه بعبادته وحده وإفراده بالطاعة. إذن حنفاء لله غير مشركين به، هذا معنى الحنيف، أي المستقيم لله على إخلاص العمل له، المقبل على الله بالعبادة وحده وإفراده بالطاعة، معرضين عما سواه بنبذ الشرك، مائل عن الشرك إلى التوحيد، إلى التوحيد، مائل عن الضلال إلى الهداية، مائل عن الباطل إلى الحق. طيب، ومن يشرك، ومن يشرك بالله فهذا له مثل عظيم، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإنه من يشرك بالله شيئا فمثله في بعده عن الهدى وفي هلاكه وسقوطه من رفيع الإيمان إلى حضيض الكفر وتخطف الشياطين له من كل جانب، كمثل من سقط من السماء فإما أن تخطفه الطير فتقطع أعضاءه، وإما أن تلقي الريح أوصاله الممزقة في موضع بعيد العمق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ما أمر الله به من توحيده وإخلاص العبادة له. ومن يتمثل أمر الله ويعظم معالم الدين، شعائر الدين، ومنها الهدايا، وذلك باستحسانها واستثمانها وتكميلها على من كل وجه، فهذا التعظيم من أفعال أصحاب القلوب المتصفة بتقوى الله وخشيته. فإذا اتقت الجوارح وإذا عظمت الجوارح دل ذلك على امتلاء القلب بالتقوى والخشية من الله. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم في هذه الهدايا منافع تنتفعون بها من الصوف واللبن والركوب وغير ذلك مما لا يضرها إلى وقت ذبحها عند بلوغها البيت العتيق. ماذا كان يفعل المشركين؟ إذا تقربوا إلى الله بالهدايا وأشعروها لم يسمحوا لأحد أن ينتفع من اللبن أو الركوب أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أن جعل لهم أن ينتفعوا من هذا اللبن ومن الركوب إلى أن يصلوا إلى وقت الذبح عند بلوغها البيت العتيق، فيفعلوا ويأخذوا من المنافع ما لا يضر هذا الهدي. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة بعد 30: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. يقول الله تعالى: ولكل جماعة مؤمنة سلفت جعلنا لها مناسك من الذبح وإراقة الدماء ليذكروا اسم الله تعالى عند ذبح ما رزقهم من هذه الأنعام ويشكروه له سبحانه. فهذا ليس فقط لنا الذبح، بل كان إراقة الدماء والتقرب إلى الله بإراقة الدماء والذبح من شعائر من كان قبلنا. فإلهكم أيها الناس الذي يستحق العبادة إله واحد هو الله، فانقادوا لأمره بالطاعة. أخبتوا، انقادوا لأمره بالطاعة واخضعوا لحكمه. وبشر أيها النبي المخبتين المتواضعين الخاشعين الخاضعين لربهم بخيري الدنيا والآخرة. من هؤلاء؟ هم الذين إذا ذكر الله وحده خشعت قلوبهم وخضعت خوفا من عقابه، والصابرون على ما يقع عليهم من أصناف البلاء وأنواع الأذي. وهذه الصفات التي ذكرت في الآية التي بعدها: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أربع صفات: إذا ذكر الله وحده خشعت قلوبهم وخضعت خوفا من عقابه، ثانيا الصابرون على ما يقع عليهم من أصناف البلاء وأنواع الأذى، ثالثا المؤدون الصلاة تامة، رابعا ينفقون مما رزقهم الله. هؤلاء هم المخبتين، لهم أربع صفات. أسأل الله يجعلنا وإياكن منهم. ثم في الآية السادسة بعد 30: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. يقول الله تعالى: ما هي البدن؟ والبدن جعلناها لكم. ما معنى البدن؟ هي الإبل الضخام، الإبل الضخام من شعائر الدين الظاهرة، لأن الأصل أن نتقرب إلى الله بأنفس الأموال، بأغلاها ثمنا، بأسمنها وأحسنها. يجب أن نختار أفضل ما عندنا لنقدم إلى الله قربا. إذن هذه الإبل الضخام من شعائر الدين الظاهر اللي تتقرب بها إلى الله، وفي حكمها البقر: لكم فيها أيها المتقربون خير في الدنيا وأجر في الآخرة فاذكروا اسم الله عند نحركم الإبل. كيف يكون حال النحر؟ وهي قائمة قد صفت قوائمها. الله سبحانه وتعالى قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي ماذا صفت قوائمها. فإذا سقطت على الأرض جنوبها فكلوا من لحمها وأطعموا منها. وقلنا هنا اختلاف بين العلماء بمعنى القانع والمعتر. منهم من قال القانع الذي يتعرض دون سؤال، وقالوا المعتر هو الذي يسأل الفقير السائل بتذلل. ومنهم من قال القانع العكس، القانع الفقير السائل بتذلل، والمعتر هو المتعرض للعطاء دون السؤال. ونحن قدمنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين والشيخ السعدي بأن القانع والله أعلم هو الذي يتعرض للعطاء دون سؤال، لكن المعتر هو الذي يسأل الفقير السائل بتذلل. هكذا سخر الله البدن لكم لعلكم تشكرون الله على تسخيرها لكم. وقلنا لا يمكن أن تنقاذ هذه المخلوقات الضخمة لولا أن الله سخرها وهيأها وأخضعها. قال تعالى في الآية السابعة بعد الثلاثون: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينال الله من لحوم هذه الذبائح ولا من دمائها شيء، ولكن يناله الإخلاص فيها وأن يكون القصد بها وجه الله وحده. كذلك ذللها لكم أيها المتقربون لتعظموا الله وتشكروا له على ما هداكم من الحق فإنه أهل لذلك. وبشر يا محمد المحسنين بعبادة الله وحده والمحسنين إلى خلقه بكل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، وبشر المحسنين، وبشر الصادقين، وبشر المخلصين. أسأل الله أن يبشرنا بخيري الدنيا والآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والآن نكمل تفسير الآيات من الآية الثامنة بعد الثلاثون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. مناسبة الآية لما قبلها، قال ابن حيان لما ذكر الله تعالى جملة مما يفعل في الحج، وكان المشركون قد صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية بعدما أحرم وأهل وخرج هو والصحابة طالبين العمرة، لكن من منعهم؟ المشركين. فالله سبحانه وتعالى هنا سيدافع عنهم ويبشرهم بزوال هذا الأذى والتمكين. فلما كان المشركون قد صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وآذوا من كان بمكة من المؤمنين، أنزل الله تعالى هذه الآيات مبشرة المؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم بعدما أخرجوا منها وفتح مكة، وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله تعالى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع شر الكفار وكيد المشركين عن عباده المؤمنين فينجيهم ويحفظهم وينصرهم. لكن المعنى أوسع من ذلك. كيف يدافع الله عن الذين آمنوا؟ كل من كان في قلبه إيمان سيدافع الله عنه بقدر ما في قلبه من إيمان. قال الشيخ السعدي: إن الله يدافع عنهم كل مكروه، لاحظوا كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم، لما معهم من إيمان من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون فيخفف عنهم غاية التخفيف. إذن كلما زاد الإيمان كلما دافع الله عنك وحمل عنك على قدر ما يكون في قلبك من إيمان وحب لله وتصديق لله وتصديق بلقاء الله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سيكون هناك من يدافع عنك وينافع عنك من كل شرور الأشرار، شر الكفار وشر وسوسة الشيطان الذي هو عدو لنا. وهذه النفس التي بين جنبينا وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فيحمينا من هذه السيئات ويحمل عنا عند نزول المكاره ما لا يتحملون. لذلك تجدي بعض ممن وصل إلى قوة في الإيمان ينزل البلاء ويكون قد سبقه الربط على القلوب، فالله يربط على قلوبهم ويثبت فؤادهم وينزل عليهم الصبر والإيمان والسكينة والطمأنينة، فتجدي وتستغرب تقولي وكأنه ليس هناك بلاء، فيخفف عنهم غاية التخفيف. وهناك منهم ما لا يكون بهذا الحد. ما السبب؟ أن الإيمان لم يكن بهذه القوة، إيمانهم ضعيف. قال الشيخ السعدي: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا، وكل مؤمن له من هذه المدافع والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. كلما زاد إيمانك زادت المدافع عنك، وكلما قل هذا الدفاع عنك. فيجب أن تقبلي على الله سبحانه وتعالى حتى يدفع عنك شر الشياطين الإنس والجن، ويدفع عنك شرور هذه النفس الأمارة بالسوء، ويدفع عنك شرور الأعمال والسيئات، ويهون عليك مصائب الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: فبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه، فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج الله له، وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له ومرة ومرة. إذن لما أنت تجعلي كل قلبك وحبك وخشيتك وحياتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل هذا كمن أعرض عن الله وجعل الدين وراء ظهره والكتاب وراء ظهره؟ لا. فيجب أن نقبل على الله حتى يقبل علينا ويحمينا من الدنيا وما فيها، ومن شياطين الإنس والجن، ومن شرور أنفسنا. فدفاع الله عن العبد يكون على قدر إقبال العبد على الله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهكذا يكون دفاع الله عنك على قدر إقبالك. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. فمن جعل الله في كل همه وسار على طريقه وطاعته، جعل الله له من كل ضيق مخرجا. قال تعالى: بلى من أوفى بعهده، بلى من أوفى بعهده، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إذن أنت أوفي بالعهود والعقود واتق الله. أما من كانت الدنيا همه فإن الله سيوكله إلى نفسه، ثم يدور في دوائر مفرغة لا يخرج منها أبدا، ولن يصل إلى البر أبدا. كما النبي قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه حمل الله عنه همه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. طب ومن كانت الدنيا همه؟ جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك أفضل ما يعني طريق حتى أن الله يدافع عن العباد حتى أنال هذه الدرجة العالية أن أقبل على الله وأؤمن بالله ويزيد إيماني بالله وأحب الله. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وإذا أحبك الله لا تسألي كيف يدافع عنك وينافع عنك. من عاد لي ولي أذنته بالحرب. كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان كفور، إن الله لا يحب كل من يخون أمانته فيبخس حقوق الله عليه ويخالف أمره ونهيه ويخون حقوق عباده فينقض العهد الذي بينه وبينهم ويجحد نعم الله عليه ولا يشكره عليها. الله لا يحب الخائنين، الله لا يحب كل خوان، خائن في أمانته كما يقول الشيخ السعدي، خائن في أمانته التي حمله الله إياها فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كفور لنعم الله، يستعين بعطاء الله على معصية الله، هذا كفور، جحود للنعمة. كفور لنعم الله، يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحب الله بل يبغضه ويمقته وسيجازيه على كفره للنعم وخيانته ومفهوم الآية بالمخالفة. أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. قال الشنقيطي: ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقا والكافر مطلقا. هذه صفات ذميمة لا يحبها الله، يبغضها ويبغض فاعلها، وأوضح جل وعلا ذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله، فقال في الخائن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. وقال في الكافر: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الكافرين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وحالكم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن هذه خيانة وعدم أداء الأمانة. قال ابن كثير: الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية، سواء كانت هذه خيانة ما بينك وما بين الله أنك ما أديت الحقوق، أو متعدية إلى غيرك. فالله تعالى يحذرنا من خيانته وخيانة رسوله صلى الله عليه وسلم وخيانات الأمانات عموما. الغدر والخيانة صفتان ذميمتان خسيستان لا يتصف بهما إلا أحقر الناس وأضعفهم وأذلهم. فإذا عجز عن مواجهة خصومه غدر بهم في الخفاء وطعنهم من الخلف وخانهم وهم يأمنونه، وخانهم والحال أنهم يأمنونه، كما هو فعل المنافقين عبر الأزمان. فالخيانة من صفات المنافقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري. وانتبهوا، الخائن عادة يكذب، لا يوجد خائن صادق، فسيغطي الخيانة بالكذب. والخائن بالتأكيد غدر بأحبابه وأصحابه ومن وثق به، وإذا عاهد غدر فهم ما أعطوه الأمان ولا وصل لهم إلا بعد أن ائتمنوه. فلاحظي هذه الثلاث من صفات المنافقين اجتمعت في الخائن: إذا ائتمن خان ولا بد أن يكذب، ولا بد أنه غادر، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر حتى يدافع عن نفسه. وتلحق به الرابعة: الخيانة من صفات اليهود وسماتهم التي لا تكاد تفارقهم على مدى التاريخ، ولا يسلم من ذلك إلا القليل من اليهود، فلا يكون المؤمن يتشبه أو فيه من الصفات كما هو أبغض الخلق وهم اليهود الذين خانوا وغدروا. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، هذا حال الأكثر إلا القليل، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. الخيانة جريمة كبيرة عقوبتها شديدة، كل من أسند إليه أمر من أمور المسلمين ولم يقم به ولم يؤده على الوجه المطلوب مع قدرته خائن غادر، ويرفع له لواء على غدرته يوم القيامة. وهذا فعل بأنه يفضح على رؤوس الأشهاد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان، رواه مسلم. وقال الذهبي رحمه الله: الخيانة قبيحة في كل شيء، وبعضها شر من بعض، وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك، ليس من خانك في فلس كمن خالك في أهلك ومالك وارتكب العظائم، وليس الخيانة عندما تكون من الغريب كمن تكون من القريب، وليس إذا كانت من البعيد كمن هو الذي أعطاه الأمان وأدخله داره وكشف له أسراره. فكل خيانة لها قبح على درجة ممن وقعت، وبعض الأحيان يجتمع الذنب فيكون له آثار سلبية، فتكون الخيانة أعظم على ما ترتبت عليه آثار عظيمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانة وحذر من الخيانة، وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الآن أليس عندنا قصاص؟ أليس العين بالعين والسن بالسن وكذا؟ أليس من مثل في واحد يمثل به كما مثل به؟ لكن في الخيانة لا يؤذن لك بالمثل، هذا يحرم على من يفعله. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هناك عقوبة بالمثل في الخيانة من ذمامتها وسوء هذا الخلق القبيح. فلا تقابل خيانة من خان بخيانة مثلها، مثل بعض الجاهلات، وما أوقعها إلا جهلها. فإذا خان الزوج تريد أن تنتقم منه، ماذا تفعل؟ تفعل كما فعل، وهي والله ما آذته، هي آذت نفسها وأسقطت نفسها من السماء إلى الأرض، ولوثت عرضها ودنست شرفها ووضعت رأس أهلها بالتراب. فلا تقابل خيانة من خان بخيانة مثلها، الخيانة لا تباح فيها العقوبة بالمثل. المؤمن الحق مفطور على الأمانة وسلامة الخلق، إلا من انتكست فطرتهم بسبب التلوثات والملوثات اللي حولهم واشتالتهم الشياطين. المؤمن مفطور على الأمانة وسلامة الخلق، لا تجتمع صفة الخيانة مع الأمانة، لا تجتمع صفتان خيانة وأمانة، لا يمكن. لا تقولي أنا خنت في كذا وأنا أمينة في كذا، لا لا لا، إما أن تكوني أمينة وإما أن تكوني خائنة، لا يكون طرفان. من الذي قال هذا؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، يا إما أنت كذاب أنت صادق، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإما أنك تتصف في الأمانة وإما أنك تتصف بالخيانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. الخائن ترد شهادته ولا تقبل، من خان لا تقبل شهادته، وهذا الأصل، تعزيرا له وتنفيرا للناس من هذا الخلق الذميم البغيض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة الخائن والخائنة. هذه عقوبة في الدنيا، لكن لا ترفع هذه العقوبة عقوبة الخائن عند الله يوم القيامة في الآخرة، خاصة إذا تعلقت فيها حقوق بشر، لا ترفع. يعني حتى لو ردت شهادته واشتهر بين الناس أنه خائن وفعل كذا وكذا، مع هذه الشدة في العقوبة والتعزير، إلا أنها لا ترفع عن عقوبة الخيانة في الآخرة، ويرفع له لواء الغدر يوم القيامة. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة، وتوعد صاحبها بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم: أهل النار خمسة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له مطمع إلا خانه، كل ما أتى في باله شيء يخون، المهم أن ينال لذته، ينال شهوته، ينال مراده، يخون أي شيء حتى لو دق الشيء، حتى لو كان في أعز أهله وأقرب الناس إليه. الخائن لا يخفى له مطمع إلا خانه، هذا من أهل النار الذي حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أهل النار خمسة، وذكر منهم هذا الخائن لا يخفى له طمع إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. تعتقدي أنه مثال للأخلاق والفضائل وهو يخادع، وهو يغرر، وهو كاذب، يخادعك عن أهلك ومالك. وأرشدنا الله إلى المسلك في التعامل مع من لا ثقة لهم، لا بعهود ولا أمانات. ما الطريقة لمن يخون؟ من الطريقة لمن ينقضون الميثاق والعهد ومن ليس لهم أمانة؟ أرشدنا الله كيف نتعامل مع من لا ثقة بعهودهم وأماناتهم، من الذين يخشى منهم نقضها عندما تسنح لهم الفرصة. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فمتى بدت بوادر الخيانة ونقض العهد، فليقطع عليهم طريق الخيانة قبل وقوعه، ويرد عليهم عهدهم، ويعلمهم أنهم ليسوا أهل الأمانة. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة، استعاذ منها لأنها صفة يعني قبيحة. استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الكفر، واستعاذ من الخيانة لأنها أسوأ ما يبطن الإنسان. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. في قوله تعالى في الآية التاسعة بعد الثلاثون، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن أي أذن الله للمؤمنين في قتال الكفار الذين يقاتلونهم، لأن في البداية كان ممنوع القتال، وكان الجهاد بماذا؟ كان الجهاد بالكلمة والقرآن، ولم يكن هناك جهاد السيف. ثم أذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأن يكون هناك جهاد السيف. أذن الله للمؤمنين في قتال الكفار الذين يقاتلونهم، وذلك بسبب ظلمهم لهم وبمحاربتهم في دينهم وأذيتهم وإخراجهم من ديارهم. قال الشنقيطي عن الجهاد: فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريض هذه النفس لأسباب الموت، ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت، فإنه أيضا ينفق فيه ماله فيقدم روحه وماله، فالأمر شاق. قال تعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولما كان الجهاد فيه مشقة، الآن كل ما كان فيه مشقة، هل يكون التشريع فيه مرة واحدة أم بالتدريج؟ يكون فيه بالتدريج حتى تألفه النفوس وتتعود عليه ولا يشق على المسلمين، فكان بالتدريج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: أول آية نزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن الله أولا فيه في القتال، ثم كتب عليهم ثانيا، يعني بالتدريج إلى أن كتب الله الجهاد على المسلمين. فقال سبحانه في سورة البقرة في الآية 16 بعد 200: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصر المؤمنين على أعدائهم لقدير، ولو بغير قتال ولو بدون سلاح، الله قادر، قدير، مقتدر عليهم. قال الشيخ السعدي: وإن الله على نصرهم لقدير، فليستنصروه وليستعينوا به. إذا نتوكل عليه، نسأل الحماية والكفاية، نسأل الله النصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نأخذ بالأسباب. في قوله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير، يقول الشنقيطي في أضواء البيان يشير إلى معنيين. وإن الله على نصرهم لقدير يشير إلى معنيين، أحدهما أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنصر على أعدائهم، وهذه بشارة كما كان من قبل في الآية السابقة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ففيه بشارة إن الله سينصر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على أعدائهم. الثاني في معنى وإن الله على نصرهم لقدير، المعنى الثاني أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال، لقدرته على إهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم للكافرين. لكن لماذا شرع الله الجهاد؟ والآن الله سبحانه وتعالى بشرهم بالنصرة والتمكين والإعادة إلى الديار والفتح، وبشرهم أنه ناصرهم سواء بقتال أو دون قتال، وإن الله على نصرهم لقدير حتى لو كان بدون جهاد، لكنه شرع الجهاد لحكم كما يقول الشنقيطي. ما حكم الجهاد؟ اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق، الذي يقدم روحه وماله أصدق ممن يتقاعس عن ذلك، وأيضا تسهيل لنيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين. وما أدراكم ما الشهيد؟ يكفي أن الشهيد روحه لا تكون في مكان عادي في الجنة، وإن كانت في الجنة، بل روح الشهيد تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، إلى حواصل طير خضر تطوف، ليس لهم أجنحة بل في حواصل طير خضر تطوف بهم أينما شاءوا في الجنة، ترد أنهارها وتأكل من ثمارها، وأي منزل عظيم أعظم من هذا؟ في أول قطرة دم تسيل يغفر لهم ذنوبهم إلا الدين. لما تسمعي أن الله سبحانه وتعالى يقيه فتنة القبر، وأصعب شيء فتنة القبر، يكفي ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة واختبار أنهم صادقين، فكل هذا كيف ينال إذا لم يستشهد وينال الشهادة؟ هذا فضل عظيم من الله. ولا تعتقدي أن الشهيد يعاني في آلام الجراح. لما تسمعي عن أنس بن النضر أنهم وجدوا فيه أكثر من 82 طعنة، ما علمت أخته إلا بإصبعه. طب كيف احتمل كل هذه؟ أثخن بالجراح، كيف احتمل؟ تسمعي أن هذا الذي يدخل ويقدم جسده وروحه لله، الله يقيه الألم. ما يشعر بألم الموت إلا مثل القرصة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الله يهون عليهم آلامهم. لما قدموا أرواحهم حمل الله، كما ذكرنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يحمل عنهم الهم والغم والأمل، الألم عفوا، يخفف عنهم آلامهم. ما يشعروا بالآلام اللي يشعرها حتى لو مات على فراشه، يكون موته أصعب من الشهيد. الشهيد لما كان صادقا في تقديم روحه ودمه، الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على علو إيمانه، وإحنا قلنا أن مدافعة الله عن المؤمن على قدر إيمانه وعلى ما يحمل من إيمان، فهل هناك أصدق ممن قدم روحه ودمه وماله في سبيل الله؟ فالله يحمل عنه همومه ويدفع عنه شرور الشياطين من الإنس والجن وشرور نفسه. لا تعتقدي أن النفس سهل عليها أن تدخل في معارك لولا أن الله هون عليها ودفع عنه شرور نفسه وشرور الشياطين وأعانه حتى تمكن من نيل الشهادة. إذا كانت فرصة أن الإنسان يجاهد حتى يظهر صدقه وينال منزلة الشهداء، وإلا الله قادر أن ينتصر وبدون معارك. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، في سورة محمد في الآية الرابعة، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى في الآية الأربعون: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مناسبة الآية لما قبلها، قال الرازي: لما بين الله تعالى أن المؤمنين إنما أذن لهم في القتال لأجل أنهم ظلموا، لم يأذن الله للجهاد بالسيف إلا بعد مدة طويلة مكثوا فيها 13 عاما يقاتلون وينافحون بالكلمة حتى تمكن التوحيد من قلوبهم. فبين الله سبحانه وتعالى لماذا شرع الجهاد؟ لأنهم ظلموا، أخرجوا من ديارهم، أخرجوا بسبب أنهم قالوا ربنا الله، بسبب التوحيد. إذن الله سبحانه وتعالى يقول: لماذا أذن للذين هنا، لماذا الله سبحانه وتعالى أذن في قتال الكفار؟ لأنهم أخرجوهم من ديارهم، لأنهم قاتلوهم. السبب: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن أخرجهم الكفار ظلما من ديارهم بغير حق يوجب ذلك، وما كان لهم ذنب ينقم عليهم أعداءهم بسببه إلا أنهم قالوا ربنا الله وحده لا شريك له. قال تعالى في سورة الممتحنة في الآية الواحدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يخرجون الرسول وإياكم، لماذا؟ أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا الذنب العظيم الذي ارتكبوه. إذا لما تسأل لماذا أذن الله سبحانه وتعالى بالجهاد بالسيف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا، أخرجوا من ديارهم بغير حق، ما كان لهم من ذنب إلا أنهم وحدوا الله وقالوا ربنا الله. قال البقاع فيه إشارة إلى أن من أخلص لله صوب الناس إليهم سهام مكرهم ولم يدعوا في أذاهم شيء من جهدهم. يلا، هذا صحيح ولا لا؟ المخلصين الدعاء إلى الله، هل الناس فعلا صوبوا سهام مكرهم إلهم؟ هل الآن الذين دعوا إلى الله وإلى التوحيد الخالص وإلى محاربة البدع، هل هم في السجون؟ نعم، في كل زمان ومكان. إذا صعدت مغنية فاسقة فاجرة اجتمع لها الملايين، ما يأتوا فيها ويحققوا معها ويقول لها أنت سبب في إفساد دين الناس وأخلاق الناس وأبناء المسلمين، لباسك هذا خالع فيه تبذل؟ لا، ما ينادوها أبدا، بل يكونوا جالسين في الصفوف يصفقوا لها. أما من كان هناك على المنابر يتكلم بكلمة حق ويقول للحق هذا حق وهذا باطل، يأتوا فيه ويضعوا في السجن ويكون في تحقيق ويغيبوا عن أهله وأولاده ويسكتوا صوت الحق. إذن هذا في كل زمان ومكان. كلام البقاع صح، إشارة إلى أن كل من أخلص لله صوب الناس إليهم سهام مكرهم ولم يدعوا في أذاه شيء من جهدهم. قال الشيخ السعدي: يدل على حكمة الجهاد وأنا المقصود منه ماذا؟ ما المقصود من الجهاد؟ إحنا نريد إراقة الدماء؟ لا والله، أصلاً لم تحقن الدماء إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وراجعوا وشوفوا كم عدد الذين كانوا يقتلون وتسفك دماءهم قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. الأوس والخزرج وهم إخوان لأب وأم، كم كان يذهب منهم في كل عام؟ فالدين ليس له مقصد في قتل الناس ولا إراقة الدماء، بل الإسلام هو الذي حقن الدماء. المقصود من جهاد السيف إقامة دين الله، ذب الكفار المؤذيين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم. إحنا نريد أن نتمكن من عبادة الله، لا نريد أن نرى الذي يصلي يقذف فيه في النار. هم يتكلمون عن الحرية، تخيلوا حرية الحيوان، حرية المثلية، حرية الحجاب، المرأة اتركوها حرة تلبس أو ما تتحجب، حرية. إلا المسلم، وضع الحجاب سجوها في السجون، ربوا اللحى أجبروهم على حلق اللحى، ذكروا الله وأكثر قالوا هؤلاء متشددين. أي حرية يتكلم عنها؟ وهم يجعلون حرية للمثلية، أن الرجل يتزوج الرجل عادي، أما المرأة تغطي رأسها ليس عادي. أين الحرية؟ أين الكذب في الحرية يتكلم عنها؟ يا أخواتي الحبيبات، الجهاد مهم. التمكن، نريد التمكن من عبادة الله، نريد الحجاب، نريد إقامة شعائر الله الظاهرة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لولا كف الله المشركين بالمجاهدين الموحدين وشرعه لجهادهم لهدم المشركون مواضع العبادة التي اتخذت قبل الإسلام من أتباع الأديان السماوية قبل تحريفها وتبديلها. انتبهوا، هذا المدح والثناء، لأن هذه الصوامع ما كان يذكر فيها إلا اسم الله، ما كانوا يدعوا لله ولد. هذا لما كانوا الرهبان والأحبار مسلمين مستسلمين موحدين، فما كانوا يذكروا إلا اسم الله. فشرع الله لهم أن يقاتلوا من يقاتلهم حتى يحافظوا على الصوامع والبيع. فأذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم التوحيد من قبلهم، ليس بغريب. لماذا يستغرب اليهود؟ ولماذا يستغرب النصارى؟ طب ما هذا كان في شرعكم، أن من قاتلكم ومنعكم عن دينكم أن تقاتلوا، فأن الله سبحانه وتعالى أذن لكم بما أذن للمسلمين أن تدافعوا عن أماكن عبادتكم، وأذن للمسلمين أن يدافعوا عن مكان العبادة. هم منعوهم وصدوهم في صلح الحديبية، وهذا ليس من العدل أن تمنعني أن أطوف في البيت. لأمم التوحيد معنى الآن لسه ما وصلنا لها يا أختي، هذا معناه الكنائس. الكنائس إذا لهدمت صوامع، أي أماكن العبادة، منازل الرهبان، المعابد الصغيرة للرهبان. فأذن للمسلمين بالقتال كما أذن لأمم التوحيد من قبلهم لكي لا يطغى عليهم المشركون. ولولا أن الله أذن بذلك لهدموا كل أماكن العبادة، لهدموا أماكن المعابد مثل البيع. البيع ما معنى البيع؟ المعابد الصغيرة التي هي للرهبان، منازل الرهبان التي كانوا يتعبدون الله لكن بالتوحيد، كانوا مسلمين، كانوا لا يقولون إلا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، قبل التحريف والتبديل وقبل النسخ. كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن جعل مجاهدين يقدمون أرواحهم ودماءهم حتى يدافعوا عن المسلمين وعن شرائع الدين وعن أماكن العبادة. وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ما معنى بيع؟ وبيع وصلوات، وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن لهدم المشركون معابد كبيرة للنصارى، كنائس، كنائس النصارى. البيع هي كنائس النصارى، وصلوات هي كنائس اليهود، ومساجد المسلمين. وكان في هذه كلها الأربع أماكن، الصوامع والبيع والصلوات والمساجد، هذه أماكن عبادة، سواء كان منازل الرهبان اللي هي ماذا؟ الصوامع، أو كانت البيع التي هي كنائس النصارى، أو الصلوات التي هي كنائس اليهود، أو المساجد مساجد المسلمين. هذه الأربع عائدة على أن يذكر اسم الله فيها كثيرا. ما كان هناك لا وقع الشرك، وما كانوا لسه مبدلين ولا محرفين، كانوا متبعين لموسى. هؤلاء نتكلم عن المؤمنين الذين اتبعوا أنبياءهم، الذين اتبعوا موسى على ما جاء به، الذين اتبعوا عيسى على ما جاء به. فالمدح والثناء لحماية الأماكن اللي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال السعدي: فلولا مدافعة الله الناس بعضهم ببعض بأسباب متعددة وطرق متنوعة قدرية وشرعية، وأعظمها وأجلها وأزكاها الجهاد في سبيله، لماذا حصل؟ لاستولى الكفار الظالمون ومحقوا أديان الرسل، قتلوا المؤمنين بها، هدموا معابدهم، ولكن ألطاف الله عظيمة وأياديه جسيمة. وبهذا وشبهه يعرف حكمة الجهاد الديني، وأنه من الضروريات، لا كقتال الظلمة المبني على العداوات والشجع والظلم والاستعباد للخلق. الآن هم ماذا يعني دائما إذا أرادوا أن يطعنوا في الدين والإسلام، أول ما يتكلموا فيه أن الإسلام يطالب بإراقة الدماء، صح؟ والجهاد. أما هم لما يبيدوا بالكيماوي الملايين، لما يضعوا في السجون ويمثل في المسلمين وهم أحياء، ما يتكلموا أن هذا أبداً فيه إزهاق للأرواح. أما لما يأتي الدين والجهاد عندنا ممنوع فيه التمثيل، ممنوع فيه أن يقاتل الذي لا يعتدي على المسلمين، لا نعتدي على الشيخ ولا الكبير، لا نقطع الأشجار، عندنا قانون. لكن هم ليس عندهم قانون، هم يغتصبون النساء، يغتصبون الرجال، يمثلون في الأحياء قبل الأموات، يستعبدون خلق الله، يقول له قل من ربك، وهذه موجودة في المواقع. إذا قال ربي فلان الجبار الفرعون الطاغية الموجود يسلم، وإذا قال ربي الله يطأ بقدمه على رأسه. إحنا لا نتكلم، هؤلاء ظلمة، هؤلاء لا يريدون إقامة الدين. إحنا نتكلم عن نصر المظلومين، إحنا نتكلم في جهاد الدين عن قمع الظالمين، نشر الصلاح والإصلاح المطلق بكل وجه واعتبار. وهذا من أعظم محاسن الدين. إذن لمن يتكلم ويحكي عن الجهاد يعود إلى ما كان عليه شرائع الأنبياء، ينظر إلى ما كان عليه موسى وعيسى قبل التحريف والتبديل في كل زمان ومكان. هذا الدفع كان في زمن موسى حتى تحمل كنائس، وفي زمن عيسى للصوامع والبيع، وفي زمن محمد للمساجد. قال الأنصاري: المراد لهدمت صوامع وبيع في زمن عيسى عليه السلام، وكنائس في زمن موسى، ومساجد في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالامتنان على أهل الأديان الثلاثة لا على المؤمنين خاصة، فكلهم في وقتهم ما بدلوا ولا حرفوا. فعيسى جاء بالتوحيد، وموسى دعا إلى التوحيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، وكل من تبعهم على دينهم الحق هذا له حماية وكفاية، ومن قاتلهم يقاتل، حتى نحمي المعابد التي كان يذكر فيها اسم الله. لكن الآن لا، هذا الآن في تحريف وتبديلهم، ليسوا على دين الله الحق، بل هذه المعابد يشرك فيها الله ويدعى لله فيها ولدا، ومع ذلك لا يؤذن بما نراه الآن من الأعمال والمشاغبات. هذا أبدا ليس من الدين. لا، المؤمن يحرم عليه أن يقتل أحد ممن يعيش معه في سلام وأمان. كل من لم يبادر بإعلان الحرب أو الاعتداء فهذا يكون بعيد عن رائحة الجنة مسيرة كذا وكذا. من قتل ذميا، أو لا يحضرني الآن الحديث، من قتل معاهدا أو ذميا بغير وجه حق اعتدى عليه فهو بعيد عن الجنة كذا وكذا. فلا يجوز لنا الاعتداء على المسالمين اللي يعيشوا معنا في أمان، لكن القتال لمن قاتل ولمن اعتدى. لم يذكر هنا عندنا بيوت الشرك، بيوت الأصنام والمشاهد، ولا ذكر بيوت النار. لأنه ما ذكر فيها اسم الله بل كان فيها شرك. لكن الصوامع والبيع لأهل الكتاب كانوا يذكرون فيها اسم الله وكانوا موحدين باتباع موسى وعيسى. فالممدوح الآن قبل النسخ والتبديل، كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين كانوا قبل النسخ والتبديل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحة بخلاف بيوت الأصنام، بيوت النار، بيوت الصابئة، هذا لا يمدح. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من يجاهد في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا، لا لمال ولا لجاه ولا حتى أدافع عن كذا، ولا أن يكون الهدف إعلاء كلمة الله. وقال الشنقيطي: بيّن الله جل وعلا في هذه الآية أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله كيف يكون؟ يلا أذكروا لي كيف يكون نصر الله؟ يطلب منك ولينصرن الله من ينصره، كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ باتباع ما شرعه، هذا نصر لله، نصر للدين. قال الشنقيطي: نصرك لله يكون باتباع ما شرعه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ونصرة رسله وأتباعهم، نصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم، حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. قال تعالى في سورة محمد في الآية السابعة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لكن هل نصرنا؟ هل نصرنا حتى ينصرنا؟ انظروا في الأرض وانظروا ما فيها، هل نحن من الدعاء إلى الله ولا الدعاء إلى أنفسنا؟ هل همنا الآخرة؟ هل معنا إيمان قوي حتى الله يدافع عنا؟ اعلموا إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، أي إن الله لقوي كامل القوة، عزيز منيع، قاهر قادر غالب لا يغلب ولا يقهر. ومن كان القوي العزيز ناصر فهو المنصور، ولو كان هو الأضعف، وعدوه هو المقهور ولو كان الأقوى. لكن هناك شرط، ماذا قال الله؟ ولينصرن الله من ينصره. هل نصرنا؟ هل فعلا اتبعنا شرعه؟ سيكون نصرك وتمكينك على قدر امتثال أوامره. إن تنصروا الله، كيف ننصر الله ودين الله؟ امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، الثبات على الدين، على العقائد، على الأخلاق، لا نحابي، لا نداهن للأعداء. طيب الآن الله سبحانه وتعالى قال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله قوي غني عن العباد وعن البلاد وعن أهل السماوات والأرض. طب هذا الذي سينصر الله من هو؟ يلا اسمعي في الآية التي بعدها، سيأتيك في الآية الواحدة بعد الأربعون من هم الذي سينصرهم الله. ولينصرن الله من ينصره، ستسألي من هم الذين سينصرهم الله؟ الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن لما تريد النصر من الله، يلا حققي أنت أنصر الله قبل أن تطلب النصر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الذين إن وطنا لهم في البلاد فقهروا المشركين وصارت لهم السلطة والغلبة والملك، أقاموا الصلاة بحدودها وأركانها وشروطها وواجباتها، وأعطوا زكاة الأموال لمستحقيها. يلا انظروا الذين مكن الله لهم في الأرض الآن من المسلمين، هل همهم الصلاة وإقامة الصلاة، ولا بيعملوا استفتاء قاعدين صوت الأذان بيأذيك ولا ما بيأذيك، وبيطلع لك واحد لا تقوى ولا أخلاق ولا دين يقول لك صوت الأذان يؤذي آذاننا، يفزع الأطفال، والله ما قال إلا من قلة الدين وقلة الحياء وقلة الإيمان. هذا هو المطلوب؟ أن نبغض الناس في الأذان والجمعة والجماعات، أن نهيئ لهم الصالات ونفتح لهم المقاهي كان يغلق وقت الصلاة؟ لا، ما يغلق وقت الصلاة. اتركوا الناس، اللي يصلي يصلي واللي ما يصلي ما يصلي. افتحوا لهم المقاهي، ائتوا لهم بالمغنيات والمطربات والملحنين، افتحوا المسرحيات والأفلام. هؤلاء الذين مكنهم في الأرض زادوا القصور وزادت الأرصدة في البنوك. ولذلك ستجدي الآن، لمن التمكين؟ لمن الصولة والجولة؟ لماذا تجدي أن المسلمين مستضعفين في كل مكان؟ لأن الذين مكنهم في الأرض وصار لهم السلطة والغلبة والملك ما تكلموا عن الصلاة ولا إقامة الصلاة ولا أقاموا التعذيب لمن يترك الصلاة. قال القرطبي، قال الضحاك، هذا شرط شرطه الله على من آتاه الله الملك، هذا شرط الله شرطه. إذا أنت ممكن لك في الأرض، تريد أن الله ينصرك ويحميك، عليك بإقامة الصلاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أعطوا المال، أعطوا زكاة الأموال لمستحقيها. ناس تموت من الثخمة من الطعام وعندهم أموال، وناس تموت من الجوع، حتى شربة الحليب لا توجد. أين هم الذين يؤتون الزكاة؟ زكاة أموال المسلمين لو خرجت مثل زمن عمر بن عبد العزيز، خرجوا بالزكاة ما وجدوا لها أهل. هذا لما أقام العدل في الأرض، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مش هم اللي بيطلبوا بفتح المنكرات عنا، والأرجيلة والشيشة والمحلات والملاهي. قال تعالى: وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أمروا الناس بالإيمان وتوحيد الله وطاعته، حتى لو يدرس تدريس في المدارس، ونهوا عن الكفر والشرك والمعصية. انظروا في المدارس، بدل ما يدرسوا التوحيد ويزيدوا نسبة الدين وتعليم القرآن، دخلوا اليوغا، ودخلوا الفرنسية، ودخلوا حصص الموسيقى لأبنائنا. هل هذا الذي إذا مكنه الله في الأرض يجب أن يعطيهم لغات ويعطيهم معازف؟ ليس هذا المطلوب. المطلوب يكون قوي في عقيدته، حتى لا يأكل لحم الخنزير ولا يشرب الخمور، حتى أصبح يوضع أمثلة في الكتب للأطفال تدرس عن لحم الخنزير، ويأتي الطفل عارف اسم الخنزير. ويقول بعض أطفال المسلمين، وهذا والله بلغني من أم من الأمهات، ابنها يقول باسم المسيح لأنه سمع المدرس تبعه يقول باسم المسيح. إذن هذا أمر يخيف، قضية أن الإنسان إذا مكن الله في الأرض ما انتبه إلى قضية أنه أنت واجب عليك. الله شرط عليك شرط، إن كنت تريد القوة للبلاد وللعباد أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال الشيخ السعدي: وأمروا بالمعروف، وهذا يشمل كل معروف حسنه، كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين. معروف حسن نحبه شرعا وعقلا، سواء كان من حقوق الله وحقوق الآدميين. ونهوا عن المنكر، وكل منكر شرعا وعقلا معروف بقبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم به، كل ما لا يتم به الواجب فهو واجب. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبروا الناس على التعلم والتعليم، أجبروهم على التوحيد، أجبروا الناس أن يتعلموا التوحيد ويعرفوا الشرك الأصغر والشرك الأكبر، أن يعرفوا الحلال والحرام، أجبروهم. لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يكون إلا بالعلم. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير، قوموا به، أقيموا حدود الله. وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له، لزم ذلك أن نجعل هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. قال القصاب: دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ واجب، لأن نصرة الله لا محال نصرة دينه، إذ هو جل وتعالى قوي عزيز، كما قال: لا يرام، لا غالب له. لكن الواجب على من أراد النصر أن ينصر دين الله، فإنما الواجب على أهل دينه نصرة دينه الذي هو شرعه لهم. ولا وصول إليه إلا بإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور، أي أيوة، وإلى الله وحده ترجع أمور الخلق وتصير إلى الله. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل الخير باقيا فيها إلى قيام الساعة، وهي أمة مرحومة في أولها وآخرها آخرها. ومن أهم أسباب خيرية الأمة، من أهم أسباب خيريتها وقوتها، ما هو؟ ما الذي ذكر أمامنا؟ ما أعظم ما يجعل لنا خير؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه خيرية الأمة، هذه قوتها وعزها، إذ هو الحصن الحصين الذي يضمن أن الأمة ستأخذ على يد سفهائها ومفسديها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يعني فلا يستجاب لكم، يعني إذا ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نرفع الأذرع إلى الله، إلى السماء، السماء ما في ماء، ما في ماء، ندعو لا يستجاب لنا بسبب المعاصي وانتشار المعاصي وعدم نهي السفهاء والساقطين. قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أليس هذا من الحرمان؟ أن نقول يا الله يا الله ولا يستجاب لنا؟ كم من الأمم لعنت وأهلكت بسبب تركها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من تعطينا الآية التي تذكر أن اللعنة تلحق من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا لعنوا؟ ما سبب أن يلحقهم اللعنة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقط لحقت بهم اللعنة مع أنهم ما كانوا يعملوا المعصية، ما كانوا هم يفعلوا المعصية ويباشروها. لعنهم الله لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لقد كان الرجل من بني إسرائيل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع. هذه في المرة الأولى كان يلقاه يقول: اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم هو يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. الله أكبر، يضرب على القلب لأنه يرى المعصية ولا ينهى عنها، تلحق اللعنة بالساكت كالفاعل. ذكر الإمام ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله عز وجل إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم. انتبهوا أن الهلاك أتى أول للصالحين. أوحى الله إلى يوشع بن نون: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، يقول يوشع بن نون: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. وذكر أيضا عن مسعر قال: بلغني أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، فيها فلان العابد. فأوحى الله إليه أن به فابدأ في العابد، ابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. ونحن نجالس ونآكل ونجلس في أماكن فيها موسيقى وفيها رقص، ولا تسألي عن اللي يكون في رقاصات وفي مطربين وفي فرق وفي ابتذال في اللبس، وفي هناك أماكن يكون فيها معاصي وفجور. فاللعنة تلحق بالفاعل والساكت والرائي وكله، تلحق اللعنة بالجميع. وغضب الله يحل على الجميع في المكان، لأنهم يآكلونهم ويشاربوهم وقاعدين معهم. وبدأ ب40,000 من الخيار قبل 60,000 من الشرار. والعابد قال فابدأ به. فالأصل أن أغضب لغضب الله. يا أخواتي الحبيبات، سأقول لكم شيء. لو أحد يسب أبوك وأخوك وأمك، لو واحد يتكلم في عرضك، لو واحد يفعل شيء يغضبك، تبقي في المكان؟ تحتملي تجلسي معه؟ لا والله ما أحتمل. فكيف من يتعدى على الله وعلى حدود الله ولا أغضب؟ يعني تغضبي لأبوك وأخوك ولنفسك، لا تغضبي لله؟ لا تشعري أنك أنت الآن الله يعصى في المكان؟ ولقد أنكر الله سبحانه على أهل العلم والفضل عدم إنكارهم على أهل المنكر. ماذا قال الله؟ أنكر على العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال القرطبي: وبخ سبحانه علماءهم في تركهم نهيهم، لبئس ما كانوا يصنعون، يرون ولا يذكرون، لا ينكرون المنكر. كما وبخ من يسارع في الإثم، لبئس ما كانوا يعملون. يعني العلماء ما نهوا، لبئس ما كانوا يصنعون. الفاعل للإثم، لبئس ما كانوا يعملون. الاثنين يلحق به التوبيخ. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر. تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر. فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لا تستغربي أن العالم من العلماء يتكلم بكلام يعلم أنه بعده سيكون في السجن، لأنه لا يريد أن يلحق به لعنة ولا غضب، ويريد أن تقبض روح ومعذرة أن يتكلم أمام، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يتكلم، يدافع، ليس مثل الخبثاء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال محاباة ومداهنة وملاطفة، المهم أنه ينجي بنفسه ويضلل الأمة ويضل. فيجب أن نغضب. واعلمي أن اللعنة والغضب والتوبيخ تلحق الساكت مثل المرتكب، تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر. إن الدافع للإنكار ما هو؟ لماذا أنت تنكري؟ ما الذي يجعلك تتحركي؟ الغضب لله، الغضب لله على انتهاك محارمه. النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، رجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. الدافع ينبغي أن يكون إجلال لله، إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر. من تفكر في هذا والله هان عليه الآلام، لكون ذلك لله ولوجه الله. يعني الآن لما تتكلمي ممكن تصبحي منبوذة، في ناس ما تدعيك مثلا للمكان حتى ما يريدوا أن يسمعوا كلامك. في ناس اطلها تقولك اتركك من منظرهم، هذول اللي عاملين حالهم متدينين ولابسين وهم في الخفاء يفعلونك. يعني انظروا إلى التشويه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك عليك اليوم حسيبة، انت عليك بنفسك، انظري في حالك. يعني هي يعني مبرر لك إذا كانوا الملتزمين بيفعلوا كذا إنك انت تترك الالتزام وتصبح تعصي الله، الله لن يسألك عنهم، سيسألك عن نفسك. فليس مبرر إذا بعض من تمثل بالدين أو تلبس بالدين إذا أخطأ إني أنا أخطئ، الله لن يسألني عن خطأ، سيسألني عن خطأي أنا. اتق الله، خافي من الله. إن أهل الحق لو سكتوا ونطق المبطلون لنشأ جيل لا يعرفون إلا باطل شهدوا، خلص يتعودوا على المنكر. أنت ما تنكري والأب ما تنكر، خلص سيعتقدوا أن الباطل حق. ولا أنكروا حقا ومعروفا لأنهم ما عاينوه ولا رأوه. فمتى رامي الآمر بالمعروف إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة، فالبدعة صارت مألوفة والسنن منكرة غير معروفة، فالناس أصبحت تنكر على الآمر بالمعروف إذا كان صادقا لأنه ما يعلم، انتشرت البدع وأصبحت السنن بالنسبة له منكرة، فيحتاج الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لمزيد من الصبر والتسليم، استعانة بالعزيز الحليم. صدق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله حين نصح وقال: ولقد وصلنا إلى حد ماتت فيه الغيرة، وصلنا إلى حد ماتت فيه الغيرة الدينية عند كل أحد، حتى من يرجى ويظن أنهم حماة الإسلام وأبطال الدين ممن جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب. ولو شئت لقلت نحن في زمن على فيه واعتز أرباب الرذائل. إي والله صدق الشيخ، اعتزوا أرباب الرذائل، أصبح لأصحاب المعاصي صولة وجولة، أصبحت الأضواء والكاميرات الجمهور بالملايين والآلاف. انظروا إلى محاضرة دينية وكم يحضر فيها من شبابنا وبناتنا، وانظروا إلى ساقط سفيه يحرك شهوة الزنا ويحرك النفاق في القلوب كم يحضر له. انظر السفهاء التافهين كم متابعيهم، وانظر العلماء الراسخين كم اللي بتابعهم. إذن لماذا يمرحون؟ لماذا أصبح في بلاد يعني يتم استقبال ساقطة فاجرة باستقبال عظيم والعلماء في السجون؟ ما اللي حصل؟ لماذا يمرحون هؤلاء العصاة؟ لأن وجدوا الذين إن مكناهم في الأرض بدل ما يقيموا الصلاة أقاموا المسارح، أقاموا دور للأغاني، أقاموا مكان للسكر، فنادق لمن أراد البغي. فالذين إن مكناهم في الأرض ما أقاموا الصلاة، أقاموا أمور أخرى هي تأتي بالمعاصي، تأتي للبلاد بالوباء والعقاب والبلاء، وهذا أمر خطير جداً. قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كل ما تسمعي عن أمراض غريبة تذكري هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. عدم نهي الناس عن المنكر وخاصة ولاة الأمور معناه سيظهر عندنا طاعون مثل الآن اللي انتشر بين الناس من كم سنة وإحنا جالسين في وباء كورونا وأموات. طاعون، هذا طاعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قط، وهذه هي ظهرت بيننا، وطالبوا بأمور مثل المثلية، طالبوا بأن المرأة تفسخ حجابها، النسوية، إسقاط حقوق الرجل. لم تظهر الفاحشة في قوم، غناء، رقص، حفلات، تمثيل، حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهذا يدل على أن الأوباء والأمراض ستظهر وأسماء غريبة بسبب أن هناك من لا يأخذ على يد الظالم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم لينعنكم كما لعنهم والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. فالواجب على المؤمن أن ينكر بيده مع القدرة، مش قادر بيدك باللسان، مش قادر بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. طب لا بنكر بيدي ولا بلساني ولا بقلبي، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللي ما تنكر، اللي شعر أن الأمور طبيعية، هي ما في قلبها حتى حبة خردل من إيمان. واجب على كل مؤمن مستطيع أن يجاهد بما يناسب حاله، على شرط أن لا يأتي بمنكرات أكبر، لأن درء المفاسد قاعدة تقول أولى من جلب المصالح. شرط الوجب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بذلك، إنه هذا معروف ولا منكر. في ناس بتنكر المعروف يا حبيباتي لجهلهم. ثاني شيء القدرة، اللي غير مستطيع لا يؤمر بذلك، اترك، لأنه إذا أتيت بمفسدة أكبر أنت الآن عليك إثم. خلص ما تقدر بيدك بلسانك، ما تقدر لسانك ممكن يأتي لك بيأتي بالمنكر الأكبر، عليك أن تنكر بقلبك. الأمر بالمعروف يحصل فيه خير كثير. تعرفوا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ينقمع أهل المعاصي والفساد، تظهر الهيبة للمسلمين حتى في قلوب الأعداء، يحصل أمن، استقرار، حصول البركات والخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سنرى المنكرات بأعيننا، نلمسها بجوارحنا وبحواسنا، نفقد القوة والأمن والاستقرار، يطأنا الأعداء بالأقدام، تحل اللعنة وترسل الرحمة، يصيبنا العذاب، لا دعاء يستجاب، وإفشاء الأمراض. فقال ابن عاشور الآن: سننبه على أن من أراد النصر والتمكين عليه أن يأتي بشروط التمكين والنصر. تنبيه في الآيات السابقة، في الآية الواحدة بعد 40: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال ابن عاشور فيه التنبيه على الشكر على نعمة النصر، بأن يأتوا بما أمر الله. يا جماعة يا إخوان، طبقوا ما أمر الله. رب يحكم، يقول افعل فافعل. أنت الآن تتابع الموضة، وتتابع ما آخر الأمور في اللباس، وتتابع الكل يفعل، الحفلات صارت كذا، الملابس. يجب أن نطيع الله، أصول في الإسلام. اللي تريد النصر عليها لابد أولا أن يتم الحكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ابن عاشور فيه التنبيه على الشكر على نعمة النصر، بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام، فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم والسلام من اختلال أمرهم. فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله. فأما إقامة الصلاة فدلالتها على القيام بالدين وتجديد لمفعوله في النفوس، وأما إيتاء الزكاة فليكون أفراد الأمة متقاربين في نظام المعيشة، مش ناس جائعين يموتوا من الجوع وناس تشتكي من زيادة المال. فالزكاة تجعل المال يصل إلى الناس بحيث أن الكل قادر على أن يعيش عيشة كريمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذ قوانين الإسلام بين الأمة، بين سائر الأمة من تلقاء أنفسهم. قال ابن عثيمين: بيان شروط النصر وأسبابه، فإذا تمت هذه الأسباب حصل النصر، أما إذا تخلف واحد منها فإنه يفوت النصر بقدر ما يتخلف. يعني كل ما إحنا لا نقيم الصلاة ولا نأمر بالمعروف ولا نؤتي الزكاة ولا نحكم شرع الله ولا ننصر الله ودينه، يتخلف عنا النصر بقدر ما نتخلف عن هذه الشروط والأسباب. جعل الله للنصر أسباب، وهذه اللي نخدم فيها مجلسنا اليوم. جعل الله للنصر أسبابا إن أخذ بها المسلمون نصرهم الله على أعدائهم. ما هي أسباب النصر على الأعداء؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولينصرن الله. يلا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ولينصرن الله من ينصره. ما هي أسباب النصر؟ واحد، أول أسباب النصر الإيمان. الإيمان، الله سبحانه وتعالى قال في مطلع في بداية هذا الشرح: إن الله يدافع عن من؟ إن الله يدافع عن الذين من؟ آمنوا. الإيمان أعظم أسباب النصر. ولا تهنوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا من أرادت النصر زيدي إيمانك، تكلمي عن الله، حب الله، أسماء الله، تدبر القرآن، تكلمي عن الله ملائكته، تكلمي عن الدار الآخرة، عن المهم أن يزيد إيمانك. هذا أول أسباب النصر. ثانيا العمل الصالح والذي يجتمع فيه شرطان للقبول، الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن أول سببين للنصر الإيمان والعمل الصالح. هؤلاء ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثالثا تقوى الله. تقوى الله ما معنى تقوى الله؟ امتثال الواجبات واجتناب المحرمات، هذا أصل التقوى. طب كمال التقوى أن تأتي بالمستحبات كما الواجبات، وتترك المكروهات كما تترك المحرمات، وتتورعي عن الشبهات، وتترك الدنيا لأجل الآخرة. هذا كمال التقوى. ثالثا تقوى الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، الغلبة والنصر للمتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. إذن العاقبة والنصر لأهل التقوى، الإيمان، العمل الصالح، تقوى الله. رابعا الإكثار من ذكر الله. من أرادت النصر أذكر الله كثيرا. في سورة الأنفال في الآية 45، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن هنا ذكر الله كثيرا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استغاثة وذكر وتسبيح واستغفار. أكثري من ذكر الله، قللي من ذكر الدنيا وحياة الدنيا، أكثروا من الكلام عن الله والدار الآخرة. اثبتوا يا خواتي، اثبتوا، لا تميلوا حتى الله ينصرنا. خامسا اجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التنازع والتفرق، أسماء، فرق، وجماعات، هذا ليس من الدين. الأصل أن الكتاب والسنة تجمع الناس، لا للفرق ولا للأسماء. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله كتابه، والاعتصام به يلزم به اتباع السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ أن الله أمر باتباع السنة في كتابه. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ريحكم قوتكم ودولتكم ونصركم. ولا يمكن أن نكون ناصرين وغالبين إلا لما نجتمع أول تجتمع الكلمة على الكتاب والسنة. ولا يمكن أن نجتمع الكتاب والسنة إلا لما نتعلم الكتاب والسنة ونحرص على العمل بهذا العلم النافع. وعند ذلك يكون اجتماع لا للفرقة، لا للحزبية، لا للكلمات الفارغة الرنانة. في ناس تبذل أموالها وليس لنصرة الدين. يجب أن يكون عندنا سعة صدر، ما أحد يكفر أحد ولا أحد يبدع أحد هيك بدون لا دليل ولا. إذن خامسا الاجتماع على الكتاب والسنة وعدم التنازع. سادسا موالاة المؤمنين والبراءة من الظالمين. سادسا موالاة المؤمنين والبراءة من الظالمين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إذن لن يكون النصر لما نظلنا نسقف للظالمين، لما نكون قاعدين نلمع السفهاء الفاسقين الفاجرين. لابد من ولاء وبراء، يجب أن يكون ولائك للأتقياء. ولو كانوا هؤلاء الأتقياء ليس بينك وبينهم حسب ولا نسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فولائك لأهل الدين، للمؤمنين، لمن نصر الدين، وبراءتك من الظالمين مهما كانوا يكونوا. سابعا نصرة الله، كيف ننصر الله؟ وذكرت هذا التي تريد من الله النصر والتمكين، نصرة الله. كيف تكون نصرة الله؟ بإقامة شرعه على النفس والأهل وعلى القريب وعلى البعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بقدر استطاعته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا انصر الله، انصري شرعه ودينه. ممكن أن نصرك يكون برسالة، نصرك يكون بلسانك، نصرك يكون بقضية جهاد الكلمة، بيان الحق. ليس دائما تنظري إلى أن الجهاد يكون بالسيف، لا والله، بالكلمة. كونك في نفسك انصر الدين في نفسك، لما يظهر في سمتك وأخلاقك وهيئتك أنك أنت مسلمة، أخلاقك أخلاق مسلمة، هذا نصر للدين. انصر الله في حجابك، في كلامك، في أمانتك، في تمسكك بدينك. ثامنا، التضحية بالنفس والأموال والأوقات والمناصب وغير ذلك من أجل الإيمان والجهاد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا يا أخواتي، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى توعد من يكون شغل الشاغل الدنيا لن يكون له النصر. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا شغلنا أزواجنا وأبنائنا وتكثير أموالنا والتجارة، الله سبحانه وتعالى يقول فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذن يجب أن أضحي بمالي ووقتي وأجاهد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يبيعون الحياة الدنيا وما فيها من متاع الغرور بالباقية، بالآخرة الباقية، والآخرة خير وأبقى. هنا سيكون النصر. إعداد ما يستطاع من القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي قوة نكرة تشمل اللي تستطيعي، ما كلفنا الله فوق طاقتنا، نعد ما في وسعنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عاشرا، الصبر. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. 11، التوكل على الله. اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار الدينية والدنيوية مع أخذ الأسباب. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القتال تحت راية واحدة، توحيد الكلمة والصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه يا أخواتي أسباب الصبر والنصر. الله سبحانه وتعالى سيؤدي وسيعطي وسيرزقنا ما وعد. ولينصرن الله من ينصره. لكن هل أتينا بالأسباب اللي ذكرناها؟ هذه الأسباب كلها من كتاب الله وبأمر الله، فإذا أخذنا فيها سينصرنا الله ولن يخلف الله وعده. وإن تولينا فسينصر الله الدين فينا وبغيرنا. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يكونوا أفضل منكم. ولن يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها ويهلك آخرها بالبخل والأمل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يجعلنا ممن قام وأتى بأسباب النصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالإيمان والعمل الصالح والتقوى والإكثار، أن يعين على ذكره، أن يجمع قلوب المسلمين على كتابه وسنة رسوله، أن يرزقنا الولاء والبراء، أن يجعل نصرتنا لدين الله وكتاب الله وشرع الله، أن يرزقنا أن نضحي بأموالنا وأنفسنا وأوقاتنا لأجل نصرة الدين. أسأل الله أن يفرض علينا صبرا حتى نكون ممن رضي الله عنهم. اصبروا وصابروا ورابطوا. أسأل الله العلي العظيم أن يمكن لهذا الدين، أن يغفر لنا، أن يرحمنا، أن يرزقنا الأمانة والحلم والعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.